فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو كما أعلم موقف المسلم من الفتن، وقال الله وإياكم شرها. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار. سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتليهم ولا يتركهم من غير ابتلاء، لأنهم لو تركوا من غير ابتلاء لم يتميز المؤمن من المنافق، ولم يتبين الصادق من الكاذب، ولا حصل الالتباس، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، ولولا ذلك لم يميز بين هذا وهذا والتبس الامر، ووثق المسلمون بمن يظهر لهم الصدق الايمان والاسلام وهو على خلاف، ليخدع وليغش لاجل يحذروه ولا يثق به على اسرارهم وعلى اموره. ولو لم يكن هناك فتن ما عرفوا، ولا اختلط المؤمن بالمنافق، واختلط الصادق بالكاذب، وحصل الفساد، ولم يتميز هذا من هذا. فمن حكمته ورحمته أنه يجري هذه الفتن لأجل أن يمايز بين الفريقين. فالله سبحانه وتعالى حكيم في صنعه وفي ما يجريه في هذا الكون. فالله قال لنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين والكاذبين مع المؤمنين الصادقين، لأن هذا يحصل به ضرر كبير على الدين والدنيا. ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك بالفتن التي يجريها على عباده. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم لا تعلمون ما في القلوب، فتثقون بمن أظهر لكم الولاء والصدق والمصادقة والإيمان، لأنكم لا تطلعون على ما في قلبه وهو عدو متربص. فلما كان الناس لا يعلمون ما في القلوب، جعل الله هذه الفتن مظهرة لما في القلوب من الإحن والكذب والنفاق. فإنها إذا جاءت الفتنة تكلم المنافقون فعرضوا وانحازوا إلى الكفار ولم يثبتوا. وأما في وقت الرخاء فهم لا يعرفون ويخدعون ويكذبون ويمارسون أعمالهم الخبيثة. وأما قوله ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء، هذا استثناء من قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن الله يطلع على الغيب من شاء من رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة الدالة على صدقهم ولأجل أن يعالجوا هذا الخلل الذي يحصل في المجتمع وفي الأمم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من المغيبات لأجل مصلحة الدعوة وإثبات الرسالة، أما غير الأنبياء إنهم لا يطلعون على الغيب ولا يطلعهم الله على الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. فهذه هي الحكمة في إجراء الفتن على العباد، وفتن لا تكون في وقت دون وقت، بل الفتن في جميع أطوار الخليقة كما قال تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، والفتن متنوعة، تكون الفتن في الدين، تكون الفتن في المال، تكون الفتن في الأولاد، تكون الفتن في المقالات والمذاهب الاختلاف، تكون متنوعة، فالله سبحانه وتعالى يجريها على عباده لنصرة دينه وخذلان أعدائه المتربصين الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وما أكثر المنافقين بكل زمان ومكان. والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع إلى نوعين: فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات تكون في الدين وفي العقيدة، وفتن الشهوات تكون في السلوك والأخلاق والملذات والمشتهيات للبطون والخروج وغير ذلك من الشهوات، كما قال جل وعلا في سورة التوبة فاستمتع الذين كفروا بخلاقهم، يعني بشهواتهم، استمتع الذين كفروا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين كفروا بخلاقهم، تشبهتم بهم في نيل الشهوات المحرمة وإن كانت على حساب دينكم وأخلاقكم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، شبه الابتلاء والامتحان، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من هذه الأمور، انطلقوا معها تاركين لدينهم في فروجهم وفي بطونهم وفي رئاساتهم وفي ما يشتهون. استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تشبه. ثم قال وخذتم كالذي خاضوا، هذه بدنا الشبهات، الخوض في أمور الدين، ظهور المقالات المخالفة، ظهور الفرق المخالفة، هذا من الفتن في الدين، فتن الشبهات، ومنها نشأ ما نشأ من الفرق في الإسلام، فرقة القدرية، فرقة الجهمية، فتنة الشيعة، وفتن كثيرة انحدرت من هذه الفتن وهذه الفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرقة واحدة ناجية، يسمى الفرقة الناجية لأنها نجت من النار، كلها في النار إلا واحدة نجت من النار بسبب أنها تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبتوا على ذلك وصبروا عليه رغم ما يعترضه من الصعوبات والمشقات، إلا أنهم صبروا وثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم ينجربوا مع الفرق المنجربة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. الرسول ما ترك شيئا إلا وضحه لنا وبينه لنا، ومن ذلك أنه بين موقف المسلم من هذه الفتن أنه يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم ذلك ويصبر عليه ويكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا فيه النجاة من الفتن، وهذا موقف المسلم من الفتن أنه لا ينخدع ولا ينجرف معها، وإنما يبقى على دينه ويصبر عليه، وله قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين. وكذلك من المنجيات من هذه الفتن وموقف المسلم منها أنه يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الموجودين في عهده، فيكون مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبتعد عن الفرق المخالفة. لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن ذلك أنه سأله: ماذا يصنع؟ ما تأمرني إن أدركني ذلك، أي وقت الفتن والاختلاف؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ما داموا موجودين، ولو كانوا قلة، إذا كانوا على الحق تلزمهم وتكون معهم وتكون تحت إمامهم، إمام المسلمين، لأن هذا المجاز من الفتن بإذن الله. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا تنجرف مع المنجرفين باسم الحرية أو باسم الديمقراطية أو باسم العلمانية أو باسم التعددية أو ما أشبه ذلك. لا، ليس هذا عندنا. نحن نتمسك بديننا وننحاز مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذا هو النجاة من الفتن عند حدوثها. ولا نغتر بالدعايات، ولا نغتر بزخرف القول، ولا نصغي إلى الشبهات التي تحاول أن تجتثنا من جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاءت فتن عظيمة وليس هناك جماعة ولا إمام للمسلمين. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل بالفتن، اعتزل هذه الفرق كلها، لأنها ليس لبعضها ميزة على بعض، ليس فيها جماعة وليس فيها إمام، فهي كلها على الضلال، تائهة، لا تدخل معها، اعتزلها. ولو أن تكون وحدك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فهذا موقف المسلم من الفتن. أولا، يأخذ بكتاب الله عز وجل، ثانيا، يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه وأصحابه، ثالثا، يكون مع جماعة المسلمين أينما وجدوا ومع إمام المسلمين، رابعا، إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام فإنه ينجو بنفسه وينحاز عن هذه الفرق كلها حتى يدركه الموت وهو متمسك بدينه وعلى سنة نبيه. إن المنافقين في كل زمان ومكان وهم يعيشون بيننا وربما يكونون من أولادنا ومن جماعتنا، إنهم يتربصون للمسلمين الدوائر وينحازون مع العدو دائما. إذا جاءت الفتن انحازوا إلى العدو وتركوا المسلمين، كما حصل منهم يوم الأحزاب، في غزوة الأحزاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تألب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين، يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاءوا وأحاطوا بالمدينة وهم كثرة كافرة من القبائل. عند ذلك انحاز معهم اليهود ونقضوا العهد الذي أبرموه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى صفوف الكفار وهم أهل الكتاب ويعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انحازوا مع أعدائه وصاروا مع الكفار. وقال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان موقف المؤمنين وما كان موقف المنافقين؟ وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الرسول وعدنا أنه سينتصر وأنه سيبسط الأمن على الجزيرة ويسير الراكب من كذا وكذا آمنا، والآن يقولون ما نقدر نذهب إلى قضاء حوائجنا من بولنا ووالد. وين وعد الرسول؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا موقف المنافقين. وأما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين هذه النتيجة. الآن لما حصل الامتحان وامتاز المنافقون عن المؤمنين وانحاز اليهود مع الكفار وهم أهل الكتاب ويعرفون أنه رسول الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي مطلع هذه الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قدير. ماذا حصل؟ المسلمون ما قاتلوا كفى الله المؤمنين القتال. أرسل الله ريحا شديدة باردة فكفأت قدورهم وحصبتهم وأنزل ملائكة من السماء تلقي الرعب في قلوبهم فرحلوا خائفين مهزومين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم اليهود الذين أعانوهم وانحازوا معهم أنزله الله من حصونهم التي تحصنوا بها وظنوا أنها تمنعهم من الله عز وجل. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. وهذا في خيبر أرضا لم تطئوها. هذه النتيجة نتيجة الصبر. لكن بعد الامتحان بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر لكنهم ثبتوا ووجدوا بوعد الله سبحانه وتعالى وصبروا. هذه هي النتيجة. إذن تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب عند هذه المحنة والفتنة وعند غيرها. هذه حكمة الله جل وعلا في إجراء الفتن. واليوم كما تعلمون الكفار أقبلوا على المسلمين بقضهم وقضيضهم ومختلف مكرهم وأسلحتهم وكيدهم يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين بحجة أن الشعوب مظلومة وأنها مقهورة وأنها تريد حقوقها وبحجة الحرية والمطالبة بالحقوق والديمقراطية وإلى آخره. وانحاز إليه من الكتاب المغرورين والمخدوعين من انحاز وصاروا يتكلمون بألسنتهم ويقولون ما يقولون، ولكن كل هذا لن يضر الإسلام والمسلمين. الآن ينادون بتعددية فكرية وبحرية المذاهب وحرية المقالات وإلى آخره، يعني ما هدين؟ ألم ينزل الله علينا كتابا من السماء ويرسل إلينا رسولا ويأمرنا باتباع الكتاب والسنة والالتزام بطاعة ولاة الأمور منا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ينادون بحرية المرأة بكل ما تعنيه الحرية البهيمية، وهذه الحرية الطيبة التي تحرر المرأة من الخنوع والخضوع للشهوات ورغبات الكفار، وأن تكون مثل الرجل وهي ليست كالرجل وليس الذكر كالأنثى. يريدون أن تكون مثل الرجل، أن تتولى أعمال الرجال، أن تخرج من البيوت التي هي مقار عملها وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. لا يريدون هذا، يريدون أن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الغربية الكافرة، بل وأحق منها، ستكون أحق منها، لأنها إذا كفرت نعمة الله وتركت آداب الإسلام صارت أحق من المرأة الكافرة التي لم تعرف الإسلام ولم تعش تحت ظله فترة طويلة، فتكون أذل منها بكثير. هم يريدون هذا، ويعلمون أنها إذا انجرفت النساء انجرف المجتمع، بقوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لما عرفوا أن النساء بهذه المثابة جندوها ضد أخلاقها وضد دينها وضد مجتمعها لينالوا مأربهم بها بالمرأة، فركزوا عليها وناصرهم من ناصرهم من المنافقين من أبنائنا ومن من حولنا، ناصرهم على ذلك، صاروا ينعقون بآرائهم ويعلنون هذه الآراء التي لا يعرفون مغزاها ولا معناها، وإنما لأنها جاءت من قبل دول متقدمة بزعمهم وهي متأخرة في الحقيقة، جاءت أفكار من دول الغرب فيرونها كمالا، وأننا متأخرون وأننا نحتاج إلى إصلاح، يسمونها الإصلاح والإفساد. إنما نحن مصلحون كما يقول المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا موقف هؤلاء عند الفتن، ولن يصبر على ذلك إلا أهل الإيمان واليقين والثبات الذين لا يغترون بالدعايات. نحن ولله الحمد لسنا في شك من ديننا ولسنا في شك من عقيدتنا، فلماذا لا نتمسك بديننا ونصبر عليه؟ لماذا لا نتمسك بعقيدتنا؟ لماذا ننزل من أعلى إلى أسفل؟ هذا يريدون به أن نتخلى عن عزتنا. الله جل وعلا يقول أنتم الأعلون بشرط، هو الأعلون مطلقا بشرط، إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان يعلو المؤمنون، وبعدم الإيمان ينخذلون ويذلون. ولكن لا بد من الامتحان والابتلاء، فلا نستغرب. وسيأتي فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما تأخر الزمان اشتدت الفتن تنوعت، كل فتنة أشد من التي قبلها، فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يكون فيها المؤمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان. لماذا كانوا غرباء؟ لأن أكثر الناس ضدهم وعلى خلاف، فهم غرباء. والغريب هو الذي يعيش بين أناس ليسوا من أهله وليسوا من بلده، هذا هو الغريب. فالمؤمن يعيش في آخر الزمان بين أناس ليسوا من أهله وليسوا من موطنه، بأخلاقهم وثقافتهم وأفكارهم ليسوا من بلده. فالمؤمن يصبر على ذلك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.